الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فإخوتي في الله، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. أحبتي في الله، إن الإنسان مهما بلغ من قوة البدن ومن كثرة المال ومن عظيم الجاه ومن كثرة العدد يبقى ضعيفا. بطل لعب واقعد على يدك، اقعد. إن الإنسان مهما بلغ من قوة البدن وكثرة المال وعريض الجاه وعظم العدد وكثرة المسؤوليات يبقى ضعيفا. خلقنا الله ضعفاء وراعى ضعفنا فخفف عنا. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. وهذا الضعف قد يعتري الإنسان لسبب من أسباب، فقد يعتريك الضعف بسبب أمر طارئ كمرض أو سفر، وقد يعتريك الضعف بسبب أمر دائم كمرض لا يرجى برؤه أو ككبر في السن ونحو ذلك. لكن علماءنا علمونا أن المشقة تجلب التيسير، وأن الضعف متى وجدت سماحة الشريعة ورحمة الشريعة ورفق الشريعة. والقرآن ملآن بنصوص كثيرة تترى، كلها يدندن على هذا المعنى، كلها يدندن على يسر شريعة الإسلام وعلى سماحة دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى رفق الشريعة، وعلى سهولة ما أمرت به الشريعة. يقول عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يقول عز وجل: وما جعل عليكم في الدين من حرج. يقول جل جلاله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يقول عز من قائل: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. يقول ربنا الرحمن الرحيم: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال: لقد جئتكم بالحنيفية السمحة. لقد جئتكم بشريعة سمحة، يعني سهلة يعني رفيقة. وأمنا عائشة رضي الله عنها تقول: ما خير النبي بين أمرين إلا واختار أيسرهما ما لم يكن فيه إثم. بل دعا رسول الله محمد على كل من شدد على الناس في غير مواطن التشديد، فقال: اللهم من ولي من أمر أمتي أمرا فرفق به فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي أمرا فشق عليهم فاشقق عليهم. كيف تعاملت الشريعة مع ضعف الإنسان؟ قد يعتريك الضعف بسبب أمر طارئ من مرض أو سفر أو برد شديد أو نحو ذلك، فإذا جاء هذا الضعف اسمع إلى يسر الشريعة. إذا سافرت والغربة ضعف وترك الوطن والزوجة والأولاد والأهل ضعف، إذا سافرت رفع الله عز وجل عنك نصف ركعات الصلاة الرباعية، فتقصر في الصلاة فتصلي العشاء ركعتين وتصلي الظهر والعصر ركعتين. أما البلدي يعني صاحب البلد التي سافرت أنت إليها يتم الصلاة، الشريعة أرادت أن توسع عليك في السفر، راعت المشقة والعنت الذي يعتري الإنسان في السفر، فجاء يسرها: القصر في الصلاة وجمع التقديم وجمع التأخير. يمكنك مع أذان الظهر أن تقيم الصلاة وتركع ركعتين بدلا من أربعة للظهر لأنك مسافر، وبعد التسليمتين مباشرة تقيم الصلاة وتركع ركعتين لصلاة العصر جمع تقديم، أو تؤخر الظهر مع أذان العصر وتقصر فيهما جمع تأخير. أوليست هذه شريعة سمحة؟ أوليست هذه شريعة سهلة؟ إذا جاء السفر في رمضان لك أن تفطر بسبب السفر، وإن كنت تقوى على السفر، صحيح السفر لمن قوي على الصوم لمن قوي عليه في السفر أفضل، قال رب العالمين: وأن تصوموا خير لكم، لكن هذا لمن شاء. رجل مسافر قوي على الصوم في السفر هو بالخيار، إن صام فهذا الأولى والأكمل والأفضل، وإن أفطر فلا إثم عليه. أما إن كان الصوم في السفر سيشق عليه جدا فصومه في السفر حرام. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يظلل الصحابة عليه وهم على سفر، قال: ما شأنه؟ قالوا: صائم. صام شق عليه الصوم في السفر سقط. قال: ليس من البر الصوم في السفر، إن كان سيشق عليك جدا كهذه الحالة. أوليس هذا يدل على يسر الشريعة؟ فإذا جاء البرد الشديد وأصبحت جنبا أو انتقض وضوءك ولا تملك ما تسخن به الماء والبرد شديد وغلب على ظنك أنك لو توضأت في هذا البرد الشديد بهذا الماء البارد، أو أنك لو اغتسلت في هذا البرد الشديد بهذا الماء البارد، ستمرض أو ستهلك. هنا يأتي يسر الدين وتأتي سماحة الشريعة. يقول لك نبيك محمد تيمم مع وجود الماء، لكني لا أقدر أن أسخن، ولو اغتسلت به باردا في يوم بارد مرضت. تيمم مع وجود الماء. خرج عمرو بن العاص رضي الله عنه يقود الصحابة وفيهم أبو بكر وعمر في غزوة ذات السلاسل، فأصبح جنبا والماء بين يديه، فتركه وتيمم وصلى الصبح بالصحابة. فلما نقل هذا لنبينا بعد قال له النبي: أصليت بهم وأنت جنب؟ يعني لماذا عدلت عن الاغتسال وتيممت؟ أصليت بهم وأنت جنب؟ وقال: وأنت جنب، مع أنه تيمم، لأن التيمم يرفع الحدث رفعا مؤقتا لا رفعا دائما. أصليت بهم وأنت جنب؟ قال: يا رسول الله، كان يوم بارد جدا وخشيت إن اغتسلت بالماء البارد يعني أن أهلك. وتذكرت قول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فضحك رسول الله، يعني أقره وانبسط من فقه عمرو. ضحك، هذا ما يسمى بالإقرار الجميل. إذا جاء الضعف لعامل من برد ونحو ذلك يأتي يسر الدين وتأتي سماحة الشريعة. سيل شديد أو كارثة كبيرة لك وأنت في بلدك أن تصلي صلاتين معا تجمع بينهما من غير قصر. قال ابن عباس رضي الله عنهما: صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر من غير سفر ولا عذر حتى لا يحرج أمته في يوم مطير. قال ابن عباس للمؤذن: إذا قلت حي على الصلاة في الأذان فقل صلوا في رحالكم. المؤذن يقول: صلوا في بيوتكم. برد شديد ومطر شديد. فقال بعضهم لابن عباس: ماذا تفعل؟ قال: سمعته ممن هو أفضل منكم من النبي محمد. الله أكبر. يعني لو في برد شديد جدا أو مطر شديد جدا سيول وأنا في المسجد أصلي الظهر للإمام بعد الظهر مباشرة، أن يأمر المؤذن أن يقيم لصلاة العصر مع أنه في بلده ويصلي العصر بعد الظهر مباشرة جمعا من غير قصد؟ إي والله، فعلها النبي حتى لا يحرج أمته في البرد الشديد لي أن أمسح على الجمرة، بل وفي غير البرد. البرد شديد وعند كل صلاة أتوضأ وأخلع الجمرة وأخلع الخف لو ألبس خف وأخلع الناعم. لك أن تمسح على الجمرة، تقول يدك وتمسح على ظاهر قدميك من أعلى مرة واحدة ولا تخلع الجمرة. لو كان في قدمك خف امسح على ظاهر الخف، بل يجوز أن تمسح على ظاهر النعم بشرط أن تدخل قدميك فيه أولا وأنت على وضوء بشرط. لك هذه الرخصة إن كنت مقيما يوما وليلة، وإن كنت مسافرا ثلاثة أيام بلياليهم. أي يسر. رجل صنعت له جبيرة وجاء الوضوء يمسح على الجبيرة، رجل به جراحات وعليها لفائف عند الوضوء يمسح على اللفافة، رجل إذا جاء الضعف لأي أمر طارئ جاء اليسر وجاء الرفق وجاءت السباحة. المشقة تجلب التيسير. كنت على سفر لي أن أفطر، قال تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. إن كنت مريض مرض يرجى برؤه أفطر فإذا عافاك الله تقضي. أما إن كان المرض عضال لا برأ منه أفطر وأطعم عن كل يوم المسكين وجبة واحدة، وجبة واحدة تكفي. فإن كنت لا تملك المال أعطيناك من زكاة المال حتى نطعم، فإن لم نعطك فهذا صوم في عنقك متى يسر الله لك، فإن لم ييسر لك فلا شيء عليك. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام. أي يسر وأي رفق وأي سماحة. وإذا اعتراك الضعف يا مسلم بسبب نوعك فانظر إلى يسر الشريعة. الله تعالى خلق بني آدم على نوعين، ذكر وأنثى، والمرأة أضعف من الرجل، المرأة ضعيفة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أحرج عليكم حق الضعيفين، المرأة واليتيم. فسماها ضعيفة، المرأة ضعيفة، وتعتريها أحوال تزيد ضعفها ضعفا على ضعف. أحوال تعتري المرأة ولا تعتري الرجال. انظر إلى يسر الشريعة وإلى رعاية الشريعة لضعف المرأة. إذا اعترى المرأة العذر الشهري، إذا اعترى المرأة العذر الشهري وزادها ضعفا على ضعفها، جاءت الشريعة باليسر. إذا حاضت أو كانت في نفاس سقطت عنها الصلاة، انتهى. وإذا كانت في صيام فواجب عليها أن تفطر، وحرام عليها أن تصوم، حرام. يحرم الصوم على الحائض والنفساء. تفطر رعاية لضعفها. فإذا رفع العذر قضت ما عليها من صيام ولا تقضي ما عليها من صلاة. المرأة في نفاس 40 يوم 30 يوم، كيف تقضي تلك صلاة أو أكثر أو أقل؟ هذا فيه مشقة. هنا رب العالمين يقول لها: لا تصلي، رفعت عنك الصلاة في هذه الأيام الطويلة بسبب العذر، لكن عليك أن تقضي الصيام هذه الأيام المعدودات القلائل، وأمامك عام كامل إلى رمضان القادم 11 شهر. عليك القضاء على قدر ما استطعت، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أي رحمة! تعرفون ما الذي كان يفعله اليهود مع المرأة إذا حاضت؟ كان اليهود إذا حاضت عندهم النساء عاملوا النساء كأنهن كلاب مصابة بالجرح. إذا حاضت المرأة كأنها كلب أجرب، لا يؤكلونها ولا يشاربونها ولا يلمسونها، كأنها من المجزومين. يفر الواحد منها كفراره من الأسد، تعزل في غرفة جانبية وحدها كأنها مريضة بمرض معدي، لا يؤكلها زوجها ولا ولدها ولا أحد، ولا يشاربها ولا يلمسها. فجاء الإسلام فرفع هذه النظرة الظالمة المستحقرة للبرأة. فأنزل الله في قرآنه: يسألونك عن المحيط قل هو أذى، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط. قال أحدهم: ما معنى فاعتزلوا النساء في المحيط يا رسول الله؟ قال: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، اصنعوا كل شيء إلا النكاح. الله أكبر. كانت عائشة وهي حائض تنام بجوار النبي محمد، نعم، ويؤكلها ويشاربها ويمازحها. روى البخاري أنها قالت: وضع النبي رأسه على فخذي وأنا حائض وقرأ القرآن صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. قال لها يوما: ناوليني الخمر يا عائشة، شيء يشبه سجادة الصلاة، ناوليني الخمر يا عائشة. قالت: إني حائض. قال: ليست حيضتك في يدك. وهي حائض، كانت تتناول العرق، يعني عظمة فيها قطعة لحم، وتنهش منها نهسة، ثم يأخذها النبي من يدها ويضع فمه على موضع فمها في الطعام ويأكل. وهي حائض، يناولها كأس الماء أو فتشرب، ثم يلتمس موطن شفتيها بالإناء ويشرب. يقول: أنا لا أنظر إليك كنظرة اليهود للمرأة إذا حاضت عندهم، بل هذا الدين أكرم المرأة ورفع الطيم عن المرأة وجاء باليسر إذا عطر المرأة الضعف. أي يسر؟ أي يسر؟ قبل أن تأتي المرأة أوصى النبي بها، وبعد أن جاءت أوصى النبي بها. أوصى النبي بالمرأة الضعيفة في أكبر مؤتمر إسلامي عالمي، في خطبة الوداع النبي يخطب في أكثر من 100,000 ويتكلم عن خطوط الإسلام العريضة، ثم يقول: اتقوا الله في النساء، اتقوا الله في النساء، اتقوا الله في النساء. بل قال قبيل أن يموت: استوصوا بالنساء خيرا، وأوصى بها كأم، وقدم حقها على الأب 3 مرات، وحرم على الولد أن يعق أمه، فقال: يوصيكم الله في أمهاتكم، يوصيكم الله في أمهاتكم، يوصيكم الله في أمهاتكم. وقال: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووحد البنات ومنع الوهات. أي تكريم وأي يسر! وقد يعتريك الضعف لكبر في السن، الشيخوخة ضعف، أصبحت يا عم من أبناء الثمانين، تغطيت يا عم 60 و70، شاب شعرك، ضعفت قواك، هي أصبحت امرأة عجوز. الكبر ضعف، التقدم في السن ضعف. كيف تعاملت الشريعة معك إذا اعتريت الضعف لكبر سنك؟ بقمة اليسر، بقمة التوقير، بقمة الاحترام. يا شيخ، دخل علينا رمضان وأنا رجل كبير لا أقوى على الصيام. لا تصوم، وأطعم عن كل يوم المسكين، وعلى الذين يطيقونه فدية. أطعام عن كل يوم مسكين، وجبة واحدة وانتهى الأمر. فإن كنت لا تملك مالا أعطيناك من الزكاة، فإن كنت لا تجد من يعطيك وبت على ذلك من غير يسار رفع عنك هذا ولا شيء عليك. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. أي رحمة يا ابني، أنا رجل كبير السن وأعرف
لكني لا أقوى على الوقوف لكبر سني لضعف قواي. اجلس يا عم، صلي جالسا. لا أستطيع. صلي على ظهرك وصلي، أو بين رأسك إيماء، صلي كيفما استطعت. أي سهولة وأي يسر وأي رغبة، بل وأي توقير. كثر في بلدنا ما يسمى بدور المسنين، وهذه ليست ظاهرة إيجابية بل ظاهرة سلبية. الله تعالى قال: إما يبلغن في دار المسنين الكبر فلا تقل لهما أف، لا بل قال: إما يبلغن عندك في بيتك تحت عينيك تحت رعايتك، لا أن ينفق الوالد عمره ويعطيك من دماء قلبه ويعطيك عرض السنين. كل ما جمعه يأتيك على طبق من فضة، فإذا ضعف ومرض وكبر ألقيته في دور المسنين. ويمر الشهر والشهر والشهر ولا تطل عليه إطلالا ولا تنظر إليه نظرة، قمة العقوق. هذه ليست ظاهرة إيجابية. الله قال: إما يبلغن عندك، إما يبلغن عندك الكبر. ووصى الله في القرآن كثيرا بالأبوين الكبيرين، سيما عند الكبر. قال: وصينا الإنسان بوالديه. قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قال النبي: إن أكبر الكبائر بعد الإشراك بالله عقوق الوالدين. كل هذه النصوص حتى يرعى الأولاد الآباء والأمهات، سيما عند الكبر. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. انظروا إلى توقير الشريعة لكل من شاب شعره، لكل من كبر سنه. بينما النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد إذ دخل شيخ كبير فأبطأ الشباب في التوسعة له. النبي في المسجد يعلم ويهدي ويرشد والشباب حوله، جاء شيخ كبير فأبطأ الشباب في التوسعة للرجل الكبير، فاحمر وجه النبي، احمر وجهه من الغضب، وقال: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. هذه مناسبة الحديث. الشباب أبطأوا في التوسعة لرجل كبير فوبخهم رسول الله: ليس منا. هذه ليست من أخلاقنا. ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه، بل قال: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم. الذي يكرم الكبير هذا في قلبه توقير أصلا لله عز وجل. إن من إجلال الله توقير ذي الشيبة المسلم، إجلال ذي الشيبة المسلم. جاء أبو قحافة والد أبي بكر الصديق رضي الله عنه مسلما في عام الفتح، ورأسه كالثغالة البيضاء، شعره كله أبيض كاللبن، لحيته كلها بيضاء كالثلج، رجل شيخ كبير تخطى الثمانين، أسلم متأخرا في عام الفتح. فلما جاء وبايع النبي بكى أبو بكر. لماذا بكى الصديق؟ أخيرا أسلم أبي، أخيرا سيزحزح عن النار. لا، لم يبكي لأجل هذا، بل قال: يا رسول الله، كنت أتمنى أن يكون في مكان أبي. عمك أبو طالب لعلمه أن النبي كان يتمنى أن يدخل عمه في الإسلام، ولأن الصديق يحب النبي أكثر من نفسه، ويحب من يحبه النبي أكثر من أبيه وأمه، قال له كنت أتمنى يكون في مكان والدي عمك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، هلا أقررت الشيخ الكبير في بيته حتى آتيه أنا؟ اللهم صل على محمد. النبي المؤدب الذي يوقر الكبير ويرحم الصغير: يا أبا بكر، تأتي بأبيك وهو شيخ كبير إلي ليسلم؟ خذني أنا إلى بيته حتى يسلم في بيته. أي إكرام وأي إجلال وأي رعاية، وقد يعتريك الضعف يا عبد الله لصغر سنك، طفل صغير ضعيف لم يجري عليه القلم. كيف تعاملت الشريعة مع ضعف الإنسان بسبب صغر سنه؟ اسمع العجب، لو حملت امرأة بولد من زنا ونفخت فيه الروح، حرام عليها أن تنزله. هذا ابن زنا، ابن زنا نفخت فيه الروح، ده إنسان نفس، حرام عليها أن تنزله. والدليل في حديث الغامدية، هذه المرأة التي زنت وجاءت حبلى إلى النبي وقالت: طهرني يا رسول الله إني زنيت، لم يقل لها إذن أنزلي ابن السباح، ما ذنبه؟ هذا ما جناه أبي علي وما جنيت على أحد. قال: اذهبي حتى تضعين هذا الحمل. فراعى الطفولة، راعى الجنين هو في بطن أمه مع أنه ابن سفاح، فلما وضعت كان يستطيع أن يقول لها: اوليه كما كان العرب يئدون البنات، وما ذنبه؟ جاءت وقالت: طهرني. قال: ارجعي حتى ترضعينه حولين كاملين، هذا فيه رعاية للطفل، وقد جيء به من سفاح. فعادت بعد العامين وفي يد الطفل كسرة خبز، يعني عشان يعلم نبينا أنه فطر. قال: شدوا عليها ثيابها، وأمر برسمها، ووالله ثم والله لو ذهبت ولم ترجع لما سأل عنها أبدا صلى الله عليه وسلم. إلى هذا المدى عاملت الشريعة الإنسان الضعيف لصغر سنه، بل وأكثر من ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عال جاريتين حتى تبلغ جئت أنا وهو في الجنة هكذا وضم أصابعه. وإذا كان الطفل يتيما فهذا زاد ضعفه على ضعفه، فتزداد الوصية والرعاية به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. قال: خير البيوت بيت فيه يتيم يكرم. وأوصى رب العالمين أولياء اليتيم أن يحفظوا ماله، بل وأن ينموا ماله، وحرم عليهم أكل ماله بالظلم. فقال: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وقال لمن ينمي مال اليتيم: ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. أي رعاية! بل كان نبينا محمد إذا التقى بالأطفال في الشارع سلم عليهم ووقف معهم وماسحهم وناداهم بالكنى والألقاب. ذهب إلى بيت أم سليم فرأى ولدها الصغير يلعب بعصفور بنغرق، فقال يا أبا عمير ما فعل النغير؟ وأخذ يمازحه ويداعبه ويلاطفه ويلاعبه. بعد أيام رأى النبي أبا عمير كاشف الباب، قال ماذا لها؟ قالوا مات عصفوره الذي كان يلعب به. فأقبل النبي عليه، ترك الصحابة وأقبل عليه وأخذ يمازحه ويلاطفه ويضاحكه، يقول يا أبا عمير ما فعل النغير؟ وما تركه إلا وهو يضحك صلى الله عليه وسلم بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. يقول شداد بن الهاد صلى النبي صلى الله عليه وسلم بنا يوما فسجد فأطال السجود، فرفعت رأسي أنظر، النبي سجد أطال السجود حتى ظنوه قد مات، سجد ربع ساعة مثلا عشر دقائق ساجد ظنوه مات. فرفع شداد بن الهاد رأسه لينظر، قال فإذا به ساجد والحسين على ظهره. فلما قضيت الصلاة وسألوه قال ارتحلني ولدي فكرهت أن أعجله، ارتحلني ولدي فما كنت لأقوم قبل أن يقضي حاجته. حفيدي النبي محمد دخل المسجد وتخطى الصفوف وركب على ظهر الإمام، والإمام يطيل السجود ولا يرفع حتى ينزل الحسين ويشبع لعبا. أي رحمة بالطفولة وأي رعاية لضعف الطفولة. كان يصلي أحيانا وهو يحمل ابنته أمامة بنت زينب، فإذا ركع وضعها، وإذا رفع رفعها، وإذا سجد وضعها، وإذا رفع رفعها، حتى يعلم الأمة عدم ظلم البنات ورعاية البنات في بيئة عربية كانت تكره البنات وتقتل البنات. يعلم الأمة عمليا. خطب الجمعة يوما فرأى الحسن والحسين يعثران بين الصفوف يقعان، فلم يملك نفسه فقطع الخطبة ونزل وحمل الحسن على يد والحسين على يد وارتقى المنبر واستحدث الجمعة. رعاية. إذا اعتراك الضعف لكبر سنك فلا تخاف، شرع ربنا يرعاك. إذا اعتراك الضعف لصغر سنك فالشريعة تأتي باليسر. إذا اعتراك الضعف أيها الإنسان لنوعك فالشريعة راعت ذلك. إذا اعتراك الضعف لأمر طارئ من سفر أو مرض أو سيول أو برد شديد أو فالشريعة راعت ذلك. وقد يعتريك الضعف لقلة العدد، وقد يعتريك الضعف لفقر، وهنا تأتي الشريعة باليسر. كيف جاءت الشريعة باليسر؟ لضعف الإنسان لقلة عدده أو لشدة فقره؟ هذا ما نفصل فيه بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. بسم الله. أي أخ عنده أمامه فرجة تقدم فيها إن شاء الله. أخبركم أخير في الشارع أولا. أي أخ أمامه فرجة تقدم فيها. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه واحشرنا معهم يا رب العالمين آمين. أحبتي في الله، قد يعتريك الضعف بسبب الفقر، رجل فقير، رجل يعمل في مهنة يقلل الناس من شأنها، مسكين على الكفاف، سافر ليعمل والغربة ضعف. وإذا سافرت يأخذ كفيلك جواز سفرك، فكأنك أصبحت بين يديك العبيد، لا تستطيع أن تخرج إلا بإذنه، وهذا ضعف. هنا تأتي الشريعة وتقول له اتق الله، إذا اتفقت معه على أجرة معينة فلا ترجع في شرطك ولا تقدر وتخلف في وعدك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم. أنا عامل بسيط عندك وأنت رجل تملك من الجاه والمال كيف وكيف، إياك أن تغرك قوتك أو يغرك مالك فتأكل حقي لضعفي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطوا الأجير حقا قبل أن يجف عرقه. إياك أن تأكل حقي، إياك أن تعاملني بتجبر وتستغل حاجتي للعمل عندك فتهني، تسبني، تشتمني، تضربني. اتق الله يا أخي. أبو مسعود البدري غاضبه عبده، عبد اشتراه بماله من السوق، من سوق العبيد. الخادم غاضب سيده، قال أبو مسعود: فرفعت صوتي يعني عصايا لأضربه، وإذا بصوت من ورائي يقول: اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود. قال: فارتعدت وسقط الصوت من يدي من شدة قوة الصوت. الغاضب أبو مسعود البدري الصحابي ارتعش وسقطت من يده العصا. إذا هذا الصوت كان مسلسلا. قال: فالتفت فإذا هو رسول الله محمد. قال: أعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك من قدرتك على هذا الخادم. قال: قلت: هو حر لوجه الله يا رسول الله. قال: إن لم تفعل لفحتك النار. اللهم صل على محمد الذي ما نسي من أمته أحد، الذي علم الكبير رعاية الصغير، علم الضعيف احترام الضعيف، علم الغني رعاية الفقير، علم السيد احترام العبيد. إن لم تفعل لفحتك النار. أما معاوية بن الحكم السلمي فقد جاءته الخادمة وأخبرته أنها أضاعت شاة له. الله أكبر. أنا أريد منك أن تتخيل سعادتك اشتريت خروف عيد الأضحى ب3000 جنيه، وبعدين ذهب ولدك، مش الخدام، ولدك ذهب يلعب به فانطلق منه وضاع، ثم جاءك ولدك يقول: أبشر يا أبي ضيعت الأضحية، بربك ماذا ستفعل معه؟ ضيعت خروف ب3000 جنيه سحقا لك ولأمك، كانه سيقول له هذا. خروف العيد ضاع، والله اضعف الايمان، ستلطمه لطمات مسعود أبو عاوية بن الحكم جاءته الخادمة تقول أبشر ضاعت شاتك أما ضيعتها؟
فغضب وغضبها ناولها كفا على وجهها كف واحد بس لضمها رد فعل.
فلما هدب هدأ قال لقد أخطأت يا معاوية. ثم ذهب بنفسه إلى النبي محمد يا رسول الله كان من أمر الخادمة كذا وأنا فعلت كذا في لحظة غضب، يعني كيف أكفر عن ذنبي؟ ناس قلوبهم طاهرة بيضاء نفوسهم لوابة قد أقع في ذنب لأني بشر يعتريني الضعف البشري، لكن إن كان في قلبك بقية من خير تبادر بالتوبة والاستغفار. كيف أفعل حتى أكفر عن ذنبي يا رسول الله؟ قال أتني بها. فجاءت قال يا ابنتي أين الله؟ أين الله؟ قالت في السماء. قال ومن أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة. كف واحد من معاوية على وجه خادمة عبدة اشتراها بماله كلفه أن يعتقها، قد يكون اشتراها بعشرة آلاف دينار بأكثر أو بأقل، يعني بمال كثير، لطمة واحدة لخادم كلفته أن يضحي بهذه الآلاف التي اشتراها بها. النبي محمد يعلم الأمة احترام الضعفاء، عدم تجبر الإنسان بماله على موظفيه، عدم تجبر الإنسان بمركزه على من هم أصغر منه. اتق الله، وأنت أيها الضعيف اعلم أن الشريعة راعت ضعفك بسبب فقرك وحاجتك، وقد يعتريك الضعف لقلة عدد. كيف تعامل الإسلام مع الأقليات غير المسلمة في كل بلاد المسلمين؟ بلاد الإسلام على طولها وعرضها فيها من كل ملل الخلق، فيها يهود وفيها نصارى وفيها غيرهم، كيف تعامل الإسلام مع الأقليات والأقلية ضعف؟ ودائما الأقليات متنمرة لأنها تشعر أنها ضعيفة. كيف تعامل الإسلام مع الأقليات من غير المسلمين؟ أقول بملء فمي أسعد أقليات في العالم هم الأقليات الذين يعيشون في بلاد المسلمين. أسعد أقلية في العالم كله نصارى مصر. أنا ناقشت مرة نصرانيا مناقشة موضوعية، قلت بعضكم يقول نحن مضطهدون، نعم. قلت طيب حنانيك هل سمعت أن في أمريكا وزير مسلم؟ قال لا. قلت فهل سمعت في فرنسا محافظ مسلم؟ قال لا. قلت فهل بلغك أن أستراليا فيها لواء مسلم؟ قال أبدا. قلت وتزعم أنك مضطهد؟ منكم وزراء ولواءات ومحافظون 40% على الأقل من اقتصاد البلد في أياديكم، فأي اضطهاد؟ فسكت. قضيتنا ناجحة، لكن عندنا منبطحون. قضيتنا ناجحة، دينك مشرف، إنما مشكلتنا المحامي بتاعنا دايما فاشل وخاين وتافه، دايما منبطح، ومهما انبطحت لن يرضى عنك أي أحد من غير ملتك حتى تخرج من دينك وتدخل في دينك. قال هذا رب العالمين. ولن ترضى عنك اليهود ولا
والنصارى حتى تتبع ملته. هذا موضوع مفروغ منه. يأتي أحدهم بأحد المشايخ في التلفزيون ومعه القص يسأله: ها أنت بتقول عني كافر؟ بتقول عن نصاري كافر؟ لو أنا مكان الشيخ هقول له اسأله هو بيقول عني إيه؟ اسأله هو ماذا يقول عني أنا؟ الكافري هذا الشيخ الصوفي ما اعترضنا على أشياء كثيرة عنده، خرج مع أحد القساوسة من مصر في قناة فضائية مصرية، فقال للقص: أسألك وأجدني بقمة الصراحة، هل أنا عندك مؤمن أم كافر؟ قال: كافر طبعا، وإن لم أقل هذا لا أعتبر نصراني. الصراحة حلوة. هو عندي كافر لأنه كفر بالقرآن، لا يؤمن به، كفر بالنبي محمد. الله عنده غير الله عندي. أعتقد أن الله مات وخاف. أنا له ولد، أنا له صاحبة، أنا نصفه لاسوت ونصفه لاهوت. هل منكم أحد يعتقد هذا؟ هل فيكم أحد يعتقد أن الله له ولد؟ هل فيكم أحد يعتقد أن الله له صاحبة؟ هل فيكم أحد يعتقد أن الله ثالث ثلاثة؟ هذه عندي عقيدة كافرة. الله علمني في القرآن: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، انتهى. هو يقول عني أني خارج ملكوت السماء وأني كافر، وأنا أقول عنه كافر، وهذا لا ينفي التعايش، وهذا لا ينفي أن أعامله بالبر وبالإحسان وبالعدل وأن لا أظلمه، كل هذا بوضوح. إنما أسمع أن بعض المخرفين، بعض الدجالين الذين يكذبون على الله ويكذبون على رسوله ويكذبون على الأمة وينبطحون، يقول: لا فارق بيننا وبين النصارى في العقيدة، الفارق بيننا وبينه في الفروع ما شاء الله. إذا درسوا هذه العقيدة في الأزهر يا مذهب خامس، الفارق بيننا وبينه في كل شيء، في العقيدة وفي الشريعة، وليس عنده شريعة. هؤلاء لهم دين ونحن لنا دين، هم يكفرون بدينهم ونحن نكفر بمعتقداتهم. سيدنا عيسى سيدنا وتاج رأسنا، لكنه عبد، نبي رسول وانتهى، ليس بإله ولا ابن إله ولا مات ولا قام كما يقولون، ولهم كامل الحرية في اعتقاد ما يشاءون، ولا يجوز لنا أبدا أن نكرههم على ديننا، وإذا جادلناهم أمرنا أن نجادلهم بالتي هي أحسن، وإذا عاملناهم أمرنا أن نعاملهم بالعدل. قال تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم بالبر والقسط، إن الله يحب المقسطين. قال تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. جار النصراني إذا استطعمني واجب علي أن أطعمه، إذا طلب مني معروف حرام علي أن أمنع عنه معروفي، قال لي اعطيني سلفة أعطيه، محتاج أساعده، عيان أعوده، حصلت له مناسبة سعيدة أبارك له، مراته ولدي اللي جابلك يخليك، اتلقى بأبوي عام ألف بركة، ابن الله نجح وتفوق مبروك، أهديه في هذه المناسبات الدنيوية لا بأس، ماذا له ميت وعسير أشتري منه وأبيع له، أعمل عنده ويعمل عندي، هذا التعايش حلال 100%. لو قال لي السلام عليكم قل وعليكم السلام،
وقال: من ظلم معاهدا أو انتقصه من حقه شيئا أو كلفه فوق طاقته فأنا حجيجه يوم القيامة. اللهم صل على محمد. النبي محمد بيقول لك يا مسلم لو ظلمت نصراني أنا هقف معاك في الآخرة لحد ما أجيب له حق. أنا بقى حجيجة خصيمك يوم القيامة عشان هذا المظلوم مع أنه غير مسلم. هذا ديننا مشرف، فلماذا يميع البعض الدين؟ لمصلحة من؟ سؤال واضح مباشر. هل يجوز للمسلم أن يهني غير المسلم في عيده؟ جواب واحد: لا. من الذي قال هذا؟ كل علماء الأمة، علماء بجد، الأئمة، لا الأدعياء ولا الذين سيسوا الدين ولا المنبطحون. قال ابن قيم الجوزية في كتاب أحكام أهل الذمة: ولا يجوز تهنئة غير المسلم بعيده باتفاق. باتفاق يعني بإجماع العلماء، باتفاق. وهذه الكتب موجودة من مئات السنين. لماذا؟ أنا أهنئه بكل شيء إلا هذه. لماذا؟ لأن العيد شريعة، والله قال لكل: جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. العيد شأن الدين. قال النبي: إن لكل قوم عيدا. هل ثبت مرة أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم ذهب إلى اليهود وهناهم بعيدهم وكان في المدينة يموت؟ ولا مرة. هل بعث فرقية إلى يوليوس قيصر وهناه بالعيد؟ ما هذه عقيدة؟ هو يعتقد أن هذا اليوم صعد فيه الرب من قبره إلى السماء بعد أن مات؟ هل تعتقد أن المسيح صلب وأنه مات وأنه مات وقام؟ أنا لا أعتقد هذا أبدا. سؤال: هل يجوز أن تهنئ عاصي على معصيته؟ الجولة رجل يشرب الخمر، ياخذ كاس، أقول له صحة يدفع. واحد ماشي بنط، أقول له عافية يدفع. من هنأ عاصيا بمعصية فقد عصى، من هنأ مذنبا على ذنبه فقد أذنب، ومن هنأ كافرا على كفره فقد عصى. ولذلك قال ابن القيم الجوزية: يحرم تهنئتهم بأعيادهم باتفاق. وقد وقع في هذا بعض من لا قدر للدين عندهم. هذا كلام ابن القيم، قاله من مئات السنين. أمر عجب يا عباد الله، دعونا صرحاء، هذا دين لا نبيعه من أجل أي شيء، وديننا مشرف، عامله بعدل وإحسان وبعدم ظلم، وبارك له في كل مناسبات الدنيا. إنما هذه لا. أسأل الله عز وجل أن يمكن لدينه ولشريعته. يا رب ارزقنا العلماء الربانيين، نعوذ بك من المنبطحين. اللهم اجعل